الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله تعالى. الحديث حول حوزة كربلاء، وقد انتهى بنا المطاف مع المدرسة النقلية، ووقفنا على حدود مدرسة العقل التي ذهبت بالشوط الحوزوي إلى مسافات بعيدة. مدرسة المعقول تحتضن بين جنباتها مجموعة من عناوين العلوم كالفلسفة والمنطق والكلام والعرفان النظري وما إلى. هذه المدرسة كما أسلفنا جاءت على أنقاض مدرسة تقدمتها، كانت أغلقت العقل في أحسن ما يمكن أن يعبر، إلا إن لم يكن قد ألغته فيما يقارب المطلق، يعني لم يتحركوا على أساس من معطياته ومدركاته الشخصية والنوعية، وإنما جعلوا أنفسهم رهينة نص واصل ليس إلا. أصول الفقه من العلوم التي لها مساحتها الكبرى في الحوزة العلمية، بل عبر عنه بالعمود الفقري للفقه، والحوزة بالفقه أولا وبالذات، وما عداه فما هي إلا الروافد التي تؤمن لهذا النهر الكبير القدرة على الاستمرارية في التدفق. كلنا يعلم أن الجديد مزعج، لذلك لم يكن متقبلا بالشكل الذي يمكن أن يراهن عليه بادئ ذي بدء، مع أنه لم يأتي وليد طفرة أو صدمة، بل جاء تدريجيا. غاية ما في الأمر أعيد نفث الروح فيه من جديد، كما سيتضح ذلك من خلال طيات الكلام إن شاء الله. أصول الفقه استدلالا، هذا الحراك العقلي الكبير أمسك بفروع المدرسة الإمامية في جانبها التشريعي، أعطاها القوة من جهة، وأعطاها الحراك والمرونة من جهة أخرى، وأعطاها القدرة على الاستيعاب لجميع ما هو المستحدث من الفرضيات. الفلسفة ذات الطابع التحقيقي أيضا هذه أسهمت فيها كربلاء إسهاما كبيرا، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الظرف إنما يتسع ويضيق، إنما ينطوي على ذاته وينفتح على الغير جراء من بيده التصرف بذلك الظرف. وإلا كربلاء الإخبارية هي كربلاء الأصولية، كربلاء النقل هي كربلاء العقل، والفترة الفاصلة بالحسابات الطبيعية لا تؤمن هذا التطور والانفتاح الكبير. لذلك هنا يفترض أن نستجدي أو ننتزع درساً من تلك الطفرة وتلك النقلة التي حصلت في كربلاء الحوزة العلمية. الرافد الثالث تجدد الحراك الفكري في مدرسة كربلاء. كلنا يعلم أن حالة الجمود أقل ما يمكن أن تولد الملل، ثم الكسل، ثم النوم. يلزم ذلك التخلي عن كافة المسؤوليات. على العكس من ذلك تماما عندما تحصل حركة التجديد، الحراك يعني القوة، يعني النشاط، يعني الإبداع. هذا ما حصل في كربلاء. طبعا هذا لم يأتي أو لم تأتي هذه الروافد الثلاثة جراء رؤيا رآها أحدهم، أو جراء فرض من خلال سلطة جائرة تميل إلى أحد المسارات، وإنما جاءت وليدة الواقع. كان الواقع في مدرسة الإمامية المتمثل في كربلاء وقتها يحتم على وجود رجل الموقف الذي يتماشى مع الواقع، وكانت الأمور كذلك. أشرقت شمس الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه فاستضاء بنورها أعلام هم بمثابة النجوم والكواكب من حوله. الضوء يشتد ويضعف، أما لا يجزأ ويركب، وهذه معادلة واضحة وبسيطة تماما بالنسبة لعصرنا الراهن. على العكس من ذلك في العصور المتقدمة تعتبر من المسائل المتناهية في التعقيد. الموروث الثقيل كان يرهق كاهل الشيخ الوحيد البهبهاني، وعندما نقول الموروث الثقيل لا ينبغي على أحد أن يتصور أننا نريد أن ندير ظهرا لمروياتنا أو ندير ظهرا لآراء علمائنا ممن مضى، أبدا. ولكن كلنا يعلم أن الموروث الروائي فيه ما فيه مما يصدق عليه أحد العناوين الأربعة في تقسيم الحديث. نحن لا ندعي الصحيحة لكل كتاب حبرته يد عالم من أعلامنا، وإنما نترك مساحة لما هو دون ذلك. وربما في بعض الكتب أيضا تستحوذ على مساحة كبيرة حتى تلغي الكثير من مصداقية ذلك المؤلف. ونحن عندما نقول هذه المقولة نقولها بمطلق الثقة، لأن لدينا من الموروث الصافي النقي الصحيح ما يكفي لهدي المسيرة حتى يأذن الله للخلف الباقي من آل محمد في أن يتسلم أمورها. من هنا الشيخ الوحيد البهبهاني وجد أن المدرسة الإخبارية يمكن أن تؤتى من هذه الزاوية، أن يضع يده على نقطة الضعف. كل مدرسة موجودة في هذه الحياة فكرية لابد أن تترك وراءها ثغرة، نقطة خلل تدلل على عدم عصمة ذلك الإنسان المنظر وذلك الإنسان المؤلف وذلك الإنسان ما شئت فعبر. نعم، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سنته المطهرة وصلتنا بطريق معتبر بما تحمل الكلمة هذه من معنى، بما تحمل هذه الكلمة من معنى، لأمكننا أن نقول أن الفكر معصوم، ولا يمكن أن نقدم أو نؤخر فيه، أن نرفع أو نضع منه. ولكن حيث أن دون إثبات ذلك خرط القتاد، بمعنى لا يمكننا أن ندعي أن كل ما وصل إلينا من موروث هو يحمل هذه الخاصية، خاصية القطع بصدوره عن محمد وآل محمد. لذلك علماؤنا من الأصوليين وجدوا أنفسهم أمام ذلك الركام الهائل، فلا بد من وضع الضوابط. الحديث عنوان كبير وهو المقسم، تحته عناوين أربعة حتى يخضع الإنسان: النص للقبول أو الرد لا بد وأن يضعه تحت واحد من هذه العناوين الأربعة ويشوف لوين تنتهي. وهذه ترى مو مسألة حجر الشطرنج، وإن كان فيه دقة وملاحظة، هذا لا شيء خاضع أيضا لقواعد، لعلم اسمه علم الرجال. علم الرجال علم شريف، علم مقدس. بعضهم يرى أن أثر علم الرجال على استنباط الحكم الشرعي أكثر من أثر الأصول في استنباط الأحكام الشرعية. العناوين الأربعة: الصحة، إذا روى الحديث إمامي عدل، كل رواة الحديث الموصلة للمعصوم عليه السلام كل هؤلاء الرواة يتصفون بهذه الصفة: الإيمان والعدالة. لم يحصل في حقهم قدح، جرح، توقف. غائلة الاشتراك مدفوعة، بمعنى أن احنا نشوف مجموعة من الناس حتى في حياتنا اليوم، تشوف واحد يشترك مع واحد في الاسم، فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان، اسمه واسم أبوه واسم جده والقبيلة مالته همين موجود بكثرة، خصوص في المجتمعات الإسلامية التي يتكثر فيها بعض الأسماء كأسماء التي يتبرك بها كأسماء محمد وآل محمد. فكثير ما تجد اسم محمد، علي، علي، محمد، حسين، وعشرات بل ربما يدعي الواحد المئات من الأشخاص يتطابقون. اللهم اختلاف في القبيلة أحيانا يصير. اليوم بالكمبيوتر الأمور سهلة، تخريج هذه الأمور. زمن السابق لا، تصور واحد يعيش في القرن السابع ويجي لرواة 5، 6، 7 يحملون نفس الاسم، يحملون نفس اللقب. هذا حتى يفرزهم لابد من إيجاد قرينة على أن هذا الرجل الأول مو السابع، والسابع مو الخامس، والخامس مو الثالث، ويطلع أن هذا الراوي اللي روى هذه الرواية بالذات هو الصحيح من بين 6، 7. شكوا من شغل جبار، شكوا من جهد كبير. خلنا نشوف هاللي يقعد في جلسة معسل حاط رجل على رجل ولا يدري بعلم الحديث منين جاء ومنين نزل، يقول والله الرواية ضعيفة. آخر ليش الرواية ضعيفة؟ ما تدري. أحد العلماء أجهد نفسه في البحث للفصل في حال الاشتراك بين محمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن إسماعيل، يحمل آخر نفس الاسم، ثالث يحمل نفس الاسم. يقول حتى أفصل هذه الأسماء، يقول أنا 30 سنة جهد والتفات، إيش ما يصير عندي فرصة وفراغ أبحث أشوف وأطابق. اليوم تخلص الأمور وياي، أسبوع الثاني أشوف رديت للمربع الأول. يقول لأحد العلماء شقدش دعوة يعني لوين رايح؟ قال لو أفنيت عمري في تمحيص حال هذا الرجل لكفاني. هذا علماءنا، مو الشغلة اللي طال علينا اليوم. ليش ما تنقحون رواياتنا من جماعتنا؟ صارت هسه مو من الأطراف المذاهب الشقيقة، لا صار من الداخل. والبلاء، البلاء إذا يصير بلاءك منك فيه، منه غيرك ما عندك مشكلة، إله قواعد وضوابط نحترمها، هو هم كون يحترم قواعدنا وضوابطنا. لكن لما يصير البلاء من الداخل وش تسوي بعد؟ وش تسوي؟ هنا كارثة. في زمن الغيبة أكو صحيح أكو ضعيف. السلام عليكم. السلام، رواية صحيحة، مؤمن، عدل، يعني ثقة، ما مجروح، حالة اشتراك مع آخرين تم برزها والفصل فيها، الرواية نقبلها، صحيح أنها على رأسنا تعبد إبها. مضمون الرواية إلى أثر أيضا، لكن هذا مو رجال. مضمون الرواية دراية، دراية ناس، دراية حديث. هم هذا مو كل واحد يمسك رواية. افترض ان الانسان والله جاء قال له سيدنا الرواية صحيحة لو مسك، قال الرواية صحيحة باعتبار ان في طريقة فلان 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 عن الامام الرواية صحيحة، قال له بس انا والله الرواية هم ما تنسجم مع عقلي وفكري وادراكي، وانا ما اقبل هالرواية هذه. هم تعود مرة ثانية تقول له على اساس انت ما تقبل؟ اكو علم قائم بذاته اسمه علم دراية الحديث، أجهد علماؤنا أنفسهم ووضعوا فيه الموسوعات الكبرى والصورة في سبيل تمييز حال منطوق النص الصادر عن محمد وآل محمد. المرحلة الثانية، القسم الثاني، العنوان الثاني اللي يجي بعد الصحة هو الحسن، الحديث الحسن. طبعا الرباعي، تقسيم الرباعي جاء متأخر، زمن العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو اللي أوقد الشرارة بين مدرسة الإخباريين والأصوليين. الحديث الحسن، الراوي مؤمن، الراوي مؤمن، لكن توثيق في حقه ما صادر. نقول رواية هذا الإنسان رواية حسنة. القسم الثالث، الراوي غير إمامي من المذاهب الشقيقة، أما يروي عن أحدهم عليهم الصلاة والسلام. وفي أصحاب الأئمة بالمناسبة من أتباع المذاهب والطرق كثر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخيمة التي وضع طنبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتسع يوما عن يوم وتستجمع جميع ما يمكن أن يستظل بظلها. مو اليوم ضاقت حناصلنا حتى بجماعتنا وأهلنا وناسنا. يتصير معاي على فكر أحادي الجانب ولا أنت صوب وأنا صوب؟ هذا الموجود اليوم عندك قناعة بأفكاري وآرائي وتوجهاتي كمدير كمسؤول من العناوين اليوم دخيل أيضا على أروقة الحوزة العلمية ولا أنت صوب وأنا صوب؟ أنت جماعة وأنا جماعة. خلينا نشوف هذه مدرسة أهل البيت. هذا الذي يكون في القبيلة فيكون زينها ولا شلون؟ شوف احنا أئمتنا عليهم السلام ايش كثر من رواة من أتباع المذاهب السنية والطرق الأخرى وقعوا في طريق روايات أهل البيت عليهم السلام. شوف استوعبوهم، قسم منهم قربوهم، قسم منهم أفاضوا عليهم الشيء الكثير من المعارف الحقة. ما كان أكو مانع. هذا الراوي إذا جاء، إذا حصل توثيق في حقه، بعد ما نقول أن رواية ضعيفة لأن من المذهب الأخرى مو من مذهبنا، نقبل روايته، نقبل روايته وإن لم يكن على مذهب محمد وآل محمد نقبل روايته. أما موثق من قبل العلماء يقولون عنا هذا الصحابي ثقة جليل، هذا الراوي عن المعصوم ثقة عدل، وإن لم يتحد في المذهب أيضا نقبل بقوله. الرابع لا، أن يكون إماميا من جماعتنا، يعني ممن هو معنا على مذهب واحد بمذهب واحد شريك، لكن صدر القدح في حقه، الجرح في شخصه، قالوا عنا كذاب، قالوا عنا وضاع، قالوا غير ثابت في قالوا يخلط في الأحاديث. هذا من قبله، وإن كان إمامي، وإن كان إمامي الاتجاه والمعتقد، ما نقبل روايته. وهذا سر القوة والعظمة في هذا المذهب، إن اللي مو منه قد يقبل روايته، اللي منه قد ما يقبل روايته. يعني بعد كون المسألة ذات طابع طائفي كما يعبر عنها اليوم، وأنا أقول لكم شيء، ما عاد السلاح النووي يرهب العالم ويخيف، ولا عاد الإرهاب اللي مرت سحنة القاسية جدا جدا يخيف العالم ويرهب. اليوم النعرة الطائفية في أي بقعة من بقاع الدنيا متى ما تفعلت فهي أخطر من مليون مفاعل نووي. وهذا اللي ما يسلم منها حاكم في شرق الأرض وغربها، النعرة الطائفية مرض خطر، وقد الواحد يستسهل في بداية المشوار، وقد الواحد يرتكب بعض الأخطاء ويضع بعض الأثرات في الطريق، لكن الضريبة قدام جدا ثقيلة. وهذه موجودة في أفريقيا، شوف ايش قاعد يصير بناء على النعرات الطائفية في آسيا، ايش قاعد يصير. ولحد يتصور ان النعرة الطائفية فقط بين شيعي وسني، النعرة الطائفية بين الأديان، لما قتلوا الناس على الهوية في لبنان بين مسلم ومسيحي، كلهم عرب كلهم لبنانيون، يوم من الأيام طحنتهم الحرب الأهلية طحن الرحى على أساس من الطائفية. وهكذا دونك المشاهد في هالعالم المفتوح اليوم اللي ما عاد يتغطب من خال. احنا مذهبنا مذهب النقاء، مذهب الصفاء، مذهب الوحدة والاتحاد. اللي يقول أنا واحد من أتباع هذا البيت، من أتباع هذه المدرسة، هذه مدرستهم، يجمعون ولا يفرقون، ها طريقة أهل البيت. واحد يطلع منا، واحد يطلع منا، اللخ منا قل له راجع الحسابات، ولن نصير قاسين في الأحكام، ولن ننفر أحد. خلونا نستوعب، احنا اذا ما استوعبنا بعضنا بعض اعجز ما نكون ان نستوعب الاخرين، وذي حقيقه ما فيها مجال. شوف الإمام الصادق عليه السلام وش يقول. يقول الإمام الصادق، قال الإمام الصادق عليه السلام: والله لحدثني أبي، يعني الإمام جعفر يتحدث عن أبيه الباقر عليه السلام، إن يوم من الأيام جالس يمه وحدثه حديث مشهور ربما يصل أيضا إلى حد التواتر. يقول أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي. الإمام الباقر يقول للإمام الصادق عليه السلام: حتى من يقول لي ولك، يعلمني ويعلمك شلون نتعامل مع الناس، شلون نحترم الآخرين حتى الغير يحترمنا. يقول أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام، فيكون زينها أحسن ما في الدائرة، هو أحسن ما في الجامعة، هو أحسن ما في السلك الوظيفي، هو أحسن ما في الشعبة العسكرية، هو أحسن من يتاجر في السوق، هو أحسن مقاول، هو أحسن شاب في مجموعة من الشباب، هو. الإمام يقول: فآداهم للأمانة. ليش يعني يصير هو المتقدم؟ يقول: لأنه أكثرهم أداء للأمانة. يا شباب، الوظيفة أمانة في يد الإنسان الموظف، والموظف بقدر ما يحترم الوظيفة بقدر ما يحترم نفسه ويحترم المجتمع من حوله. سمعتنا الماضية ما نبي نفرط فيها علشان طلع والله بروح أخلف على فلان. لا، وظيفتك أولى، وظيفتك أولى من أنك تروح تسدد لك فاتورة كهرب لو ماي. وظيفتك أفضل من أنك تطلع تأكل لك شيء وترجع. احترم الوظيفة، الوظيفة أمانة. وبدل ما تفكر فكر بالصح لا تفكر بالغلط. كم من حقوق تضيع جراء تفريط الموظف. والله واحد يقول لي: بس هذا اللي صاير الاعوجاج إذا استمر على حاله مآله إلى الكاسر. فمفروض إحنا نساعد، نبي ذيك السمعة اللي يقولون والله الموظف الفلاني من الجماعة الفلانية، الكل من يذكر سمعته يقول أفضل من كان في الدائرة يقول لك فلان آدمي. الواحد يرفع. الإمام الصادق يقول: فيدخل علي من ذلك السرور. شكوا من ربح وتجارة ضخمة جدا جدا، إنك تقوم بواجبك في الوظيفة وتستلم عليها راتب وتدخل السرور على قلب جعفر بن محمد. وأقضاهم للحقوق، وأقضاهم وأصدقهم للحديث. يعني من يتكلم ما يزيد، من يتكلم ما ينقص حتى يخل بالمضمون، من يتكلم ما عنده دس، واضح صريح بين، ما فيها مخاشات مجاملة مؤاربة. جهة واحدة يتصانع وياها فقط، صانع وجها يكفيك سائر الوجوه. إليه وصاياهم وودائعهم. يقول من يشوفون يعطون الوصايا والودائع، وهذه الحمد لله موجودة اليوم، موجودة، بس لا نخسرها، لا نخسرها. كثير من أبناء المذاهب الأخرى يثقون في تسليم مو أموالهم، أعراضهم. يعطيك بنتش صوروا لوين الثقة، الثقة منين جات؟ مو وليدة حكي، وليدة شغل مال آبائنا وأجدادنا، وليدة تطبيق عملي لروايات أهل البيت، مو هالكثر حديث حفظ. قل لي شقد عمل، شقد طبقت، هذا المهم. حديث والطبقة صح أحسن، أفضل أفضل بكثير ممن يتصف بصفة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. وش يفيده حافظ له 200 حديث أما واحد ما يطبق من عندها؟ لا، طبق واحد واحفظ واحد وبس. تقدر تزيد ضيف ثاني ثالث رابع إلين تصل 40، تبعث يوم القيامة فقيها، نور على نور. شوف يسلم عرضه بنت شرف ناموسة، ما يثق في واحد أجنبي، ما يثق في أحد من جماعته، قل شوفوا لي واحد من الجماعة الفلانية يجيبه يوديها للرياض مراجعة، هذا موجود، هم يقولون هم يحجون، ونرفع راسنا احنا بهذه الأوسمة، أوسمة الشرف، هذه أوسمة الشرف أيها الشباب الغيور، أيها الشباب المؤمن المتدين، ويروح بها يوديها للجامعة ويرجع في تمام الصون، عين ما يرفعها حتى في المرأة يشوف من اللي قاعد وراه. شفتون شلون؟ عثمان المازني يقول جاورت عليا 25 سنة والله ما سمعت لزينب صوتا ولا رأيت لها شخصا. مو معناها ما تطلع من بيتها، بس من تطلع زينب ما يبلق عيونه بقولتنا، بعض أحد عسى ما باب يتحرك شوي بيشوف منو اللي ورا الباب، هذا موجود، كون نحافظ عليه. فهم الوصايا يدفعونها لهم أموالهم أعراضهم، احنا نبي شغل آبائنا وأجدادنا نحافظ عليه. تسأل العشيرة عنه أو تسأل العشيرة عنه في القبيلة، من يقعدون يشوفون تصرفاته صادق في الحديث، عنده أداء للأمانة، عنده وفاء للعهود، يقعد واحد المسجد يقول هذا فلان أدبي، منو هذا؟ هنا التميز، التميز مو باللبس، التميز مو باللبس، بالجنان. شوف الواحد داخله شنو، واحد جميل ووسيم ونظر والداخل خراب، ماكو ثمرة، ماكو نتيجة. ويقولون من مثل فلان، بعد ما يقول له هذا فلان ترى من الجماعة، يقول أعدو من هو مثل هذا، شوفوا شكوا من، إنه آدان للأمانة أصدقنا في الحديث، دلائل الصدق متكفل بهذا العنوان في كثير من مروياته. فبالنتيجة الحديث ينخل في 4، صحيح، حسن، موثق، ضعيف. شكوا من عندنا روايات نحطها في المعايير 4، ضعيف نرفع اليد عنا مطلقا، صحيح نعبل به، حسن إذا أكو قراءة تساعد عليه قبلناه، موثق أكو قراءة أيضا لا تتعارض معه قبلناه. السلام عليكم. السلام، حتى الواحد يعرف حدوده وموقفه. السيد عبد الله شبر رضوان الله تعالى عليه ممن وضع كتابا في الأصول، أسماه الأصول الأصلية، ويعتبر يعني بذرة أو نواة لمدرسة أصول من خلال الأصول، يعني قواعد من خلال أحاديث أهل البيت عليهم السلام. الشيخ الأغا بزرق الطهراني رضوان الله تعالى على أحد الأعلام المقدسين والعلماء العاملين، صاحب الذريعة وصاحب نقباء البشر، هذا الرجل بمثابة أكاديمية بحث وتحقيق ومتابعة، زارت إحدى المؤسسات العلمية في فرنسا حتى تستطلع حال من وضع الذريعة، مو حطها اليوم بالكمبيوتر وسحب وطلع، اليوم مبتلين احنا في المكتبات بعد الشيعية، صار دق لزر طلع لكلمة كذا درج الحديث وراها، وإذا روايات خلم على الله واسم موسوعة. انزين الأغا بزرق الطهراني لما شاف المصنف ماله ذاك الزمن، يعني بتعب عيونه بجهد بدنه بحراك عقله بذل فلوسه بوقته براحته، فقالوا لهم الأغا بزرق الطهراني في المنطقة الفلانية من أحياء النجف جولة، بيته بعده موجود، يمكن تزورون، الله يوفقكم تزورون الإمام السيد الوصيين وتزورون بيته إن شاء الله تشوفونه. لما راح إلى، راحت اللجنة إلى بيت الشيخ، دخلوا عليه وإذا رجل طاعن في السن، رجل محدودة بالظهر، رجل في سرداب، إضاءة رديئة، تهوية رديئة، الوضع ما لا يمكوز، وعاء صغير قالوا هذا زادة جايبين إلى. وإذا ذلك العالم العالم هذا تكفل أيضا برصد الكتب التي وضعت في هذا العلم. الشيخ البهبهاني رحمة الله تعالى عليه أوجد الحراك وشعلة كانت جدا قوية في أعلام كثر في مدرسة كربلاء. ممن أضاء المشهد في مدرسة الحلة تذكرون منه من علماء الأحساء كان أضاء المشهد؟ كان الشيخ أحمد بن فهد الأحسائي رضوان الله تعالى عليه، هذا عالم هم أسطورة في مدرسة كربلاء. ممن أضاء الشمس في كربلاء؟ شمس العلوم والبحث والدراسة، وإلا كربلاء بشمس الحسين عليه السلام؟ لا، الشيخ يوسف البحراني رحمة الله تعالى عليه وحياته والله لو تدرسونها وتقرونها وتشوفونها، شكو مسكين إنسان كل بلاوي الدنيا انصبت على رأسه، عسى ما يوصل البحرين صارت مجزرة بحرينية، على ما يطلع للقطيف صارت مجزرة بين الأهالي، على ما يوصل إيران صارت طامة كبرى، يعني تتلف كتبة، خل حياة مع خلها مع الله، يعني خلف وراء الحدائق الناظرة حسنة من حسنات الدهر. الواحد من يقرأ في حياته وسيرته ويشوف نتاجه صدقون، ونقرأ في حياته قبل 4-5 أيام دموع الواحد بدون إذن غصبا عليه تنهمر ويستحقر نفسه على هالمادة وهالراحة، والصيف اشتي واشتي صيف والأمور طيبة، وإذا احنا ولا ورقة من أوراق الشيخ يوسف البحراني. أيضا هناك أعلام كثر، شريف العلماء، سلطان العلماء، سيد العامل، سيد السند، الميرزا القمي رضي الله تعالى عليه، ومن الأحساء الشيخ الأوحد الأحسائي أحمد بن زين الدين رضوان الله تعالى عليه. هذا أيضا أعطى لكربلاء الشيء الكثير. أحاول إن شاء الله في الأسبوع القادم أسلط الضوء على بعض هذه الأسماء، شوف شكو من دروس وعبر وتحمل. لا تفكر إنك اليوم على طريق أهل البيت مثل شربة كاس الماء، لا تفكر، في ناس أعطوا كل شيء في سبيل إنك أنت تجي بعدين، وسهل عندك تقول هل أنت فيه. النعمة لا تدرك أيها الأحبة إلا إذا فقدت. كل واحد أبوه في البيت حنان الأب موجود، بس لما يروح الأب والله لا يفقد عزيز، ذيك الساعة يعرف قيمة الأبو. مسك لك يتيم وقل له شنو قيمة الأبو، لا تمسك لك واحد كبر وصار رجال وجاب عيال وعرس وتقول له والله شلون الأبو في البيت، لا، دور لك واحد يتيم قل له شنو قيمة الأبو في البيت. وعلى هذه فقسم سواها. الله ينفعنا وإياكم إن شاء الله بأنوار محمد وآل محمد.